بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المرحلة الثانية من مراحل البحث حول مسألة الغنى تنقيح الموضوع، فما هو الغناء المحرم، أو فقل ما هو الغناء الذي تعلقت به الحرمة، وهذه المسألة من المسائل الشائكة جدا في الفقه، باعتبار كثرة التعريفات التي عرف بها الغناء، سواء في كلمات اللغويين أم في كلمات الفقهاء، ولذلك صنفت الكثير من الرسائل والمؤلفات في البحث حول هذه المسألة بخصوصها. وكيفما كان، فإن الشروع في هذا الباحث يقتضي التمهيد بمقدمة تتضمن أمورا. الأمر الأول بيان أقسام الموضوعات، موضوعات الأحكام الشرعية، والمعروف بين الفقهاء أن موضوعات الأحكام الشرعية على قسمين: قسم الأول ما يعبرون عنه بالموضوعات الصرفة، وقد يعبر عنه في بعض الكلمات بالموضوعات المحضة، ولكن التعبير الأول هو أكثر تداولا في كلماتهم. والقسم الثاني ما يعبر عنه بالموضوعات المستنبطة. والفرق بين هذين القسمين أما الموضوعات الصرفة فهي عبارة عن الموضوعات ذات المفاهيم الواضحة، والتي يمكن إدراكها، إدراك مفاهيمها من غير حاجة إلى نظر واجتهاد وتأمل وبذل وسع. ولذلك فإن العامي المكلف يستطيع الوصول إليها لشدة وضوحها، كما أن المجتهد يصل إليها أيضا، ومن هنا منع من التقليد فيها، إذ أن المجتهد يستطيع تحصيل العلم فيها من غير أي كلفة، ومع تيسر تحصيل العلم له فيها لا معنى لأن يرجع للمجتهد ويقلده في معرفة ما هي، اللهم إلا من باب المعاملة مع قول المجتهد معاملة إخبار الثقة. فكما أن الثقة إذا أخبر بموضوع من الموضوعات يؤخذ بإخباره، كذلك المجتهد حين يخبر بموضوع من الموضوعات أو عن موضوع من الموضوعات يؤخذ بخبره فيه، ولكن لا بما هو مجتهد بحيث يكون ذلك تقليدا له، وإنما بما هو ثقة. وهذه الموضوعات، الموضوعات الصرفة على نحوين: النحو الأول الموضوعات التكوينية أو فقل الموضوعات الخارجية، وهي كثيرة من قبيل الدم، البول، الغائط، الكال، الخنزير، هذه كلها موضوعات لأحكام شرعية، وهذه الموضوعات أعيان خارجية، ولذلك يعبر عنها بأنها موضوعات تكوينية. ومن الواضح أن هذه الموضوعات التكوينية موضوعات صرفة، مفاهيمها واضحة وكل يدرك مفهومها. والنحو الثاني من الموضوعات الموضوعات العرفية. النحو الثاني من الموضوعات الصرفة الموضوعات العرفية. نظير النفقة على الزوجة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فقد ذكر الفقهاء بأن النفقة على الزوجة تحدد طبقا لما يراه العرف، طبقا لما يراه العرف، يعني هي موضوع عرفي، مقدار النفقة، حدود النفقة، بحيث يصدق عليه أنه أنفق على زوجته، هذا مما يحدده العرف. ولذلك فإنه يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فربما في مجتمع القطيف تحدد نفقة الزوجة بنحوين، بينما في مجتمع مثلا في مجتمع الصحراء تحدد النفقة بنحو آخر، مما يعني أن العرف يستطيع الوصول إلى هذا المفهوم من غير تكلف، فهو مفهوم واضح، وإنما يختلف طبقا لظروف المجتمعات ليس إلا. فإذا الموضوعات الصرفة ذات المفاهيم الواضحة إما أن تكون موضوعات تكوينية خارجية، وإما أن تكون موضوعات عرفية طبقا لما يتعارف عليه الناس. وأما الموضوعات المستنبطة فلأجل أن يتضح الكلام حولها، فها هنا عندنا جهتان. الجهة الأولى تعريف الموضوع المستنبط، فعندما نقول بأن هذا الموضوع مستنبط أو غير مستنبط، ضابطة الموضوع المستنبط ما هي؟ لهم في ذلك تعريفات. التعريف الأول أن الموضوع المستنبط هو عبارة عن الموضوع الذي تدخل فيه الشارع بزيادة أو نقيصة، نظير الصيام مثلا، فإنه موضوع لحكم شرعي وهو الوجوب، ولكن الصيام مما تدخل فيه الشارع، فإن الصيام عند اللغويين إنما هو الإمساك، ولكن الشارع تدخل فيه وجعل له قيودا، فقال بأنه الإمساك عن أشياء معينة التي يعبر عنها بالمفطرات، وأن هذا الإمساك ينبغي أن يكون بين هذه الفترة وهذه الفترة، وبين هذا الوقت وهذا الوقت، وجعل له حدودا وضوابط. فكل موضوع تدخل الشارع فيه بزيادة أو نقيصة يعبر عنه بأنه موضوع مستنبط. التعريف الثاني هو أن الموضوعات المستنبطة هي الموضوعات ذات المفاهيم الغامضة، والتي لا يمكن للمكلف أن يصل إلى مفهومها، نظير الكثير من المفهومات المستنبطة التي هي محل الأخذ والرد. فمثلا الصعيد، هل أن الصعيد هو مطلق وجه الأرض؟ تيمموا صعيدا طيبا، هل أن الصعيد هو مطلق وجه الأرض أم أن الصعيد هو خصوص التراب؟ مفهوم غير واضح، مفهوم مشوش. فهذا الموضوع ذو المفهوم الغامض المشوش نعبر عنه بأنه موضوع مستنبط. التعريف الثالث هو أن الموضوعات المستنبطة هي الموضوعات التي اختلفت فيها كلمة اللغويين أو كلمة الفقهاء أو كلمة العرف. نظير مفهوم الغناء مثلا، فمفهوم الغناء هل هو مد الصوت أم هو ترجيع الصوت، أم أن الغناء هو ترجيع الصوت بالنحو المطرب أو مما ذكر في تعريف الغناء. فهنا مفهوم الغناء مما اختلفت فيه كلمة اللغويين بل حتى كلمة الفقهاء، فيعبر عنه بأنه موضوع مستنبط. إذن الموضوع المستنبط اختلفت كلمات الفقهاء في تعريفه على النحو الذي ذكرنا، ولنا عودة إلى هذه الجهة، لماذا اختلفت كلمات الفقهاء في تعريف الموضوع المستنبط. نذهب إلى الجهة الثانية ونعود، والجهة الثانية هي أقسام الموضوعات المستنبطة. فكما أن الموضوعات الصرفة تنقسم إلى أقسامين، كذلك الموضوعات المستنبطة أيضا، وهذه جهة ينبغي الالتفات إليها لأنها قد تغيب عن أذهان البعض. فإن التصور المألوف لدى بعضهم أن الموضوعات المستنبطة على نسق واحد، والحال أنها ليست كذلك، إذ قد يتوهم بأن الموضوع المستنبط هو ما يستنبط من الأدلة، وبالتالي فيحصر هذا الموضوع المستنبط في نحو واحد من أنحاء الموضوعات، والحال ليس كذلك. فالموضوعات المستنبطة على ثلاثة أقسام. القسم الأول الموضوعات المستنبطة اللغوية، وهي الموضوعات التي تشوش مفهومها اللغوي. مفهومها اللغوي ما هو؟ مفهوم مشوش، لا يعلم ما هو المقصود من هذا المفهوم، لا يعلم ما هو المقصود من هذا المفهوم. وهذا له أمثلة كثيرة جدا، من هذه الأمثلة افترضوا الصعيد، ما هو المفهوم اللغوي هنا مشوش؟ أن الصعيد هو ما ذكرناه أو ما ذكرناه؟ الصعيد هو مطلق وجه الأرض أم هو خصوص الترى؟ أو افترضوا الكعب، ما هو؟ إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين، ما هو الكعب؟ هل أن الكعب هو قبة القدم أم أن الكعب هي مفصل الساق؟ نفس المفهوم اللغوي مشوش، فهذا موضوع مستنبط لغوي. هذا قسم. قسم الثاني الموضوع المستنبط العرفي، والموضوع المستنبط العرفي هو المشوش بحسب الفهم العرفي، نفس العرف لا يصل إلى حقيقته. نظير مفهوم الوطن ما هو؟ أو نظير مفهوم المقر ما هو؟ المقر يتحقق بماذا؟ متى يقال للإنسان بأنه صاحب مقر؟ بأن يبقى نصف النهار في موضع، أو بأن يبقى أكثر من نصف النهار في موضع؟ الوطن بأي شيء يتحقق؟ هذه مفاهيم عرفية، الوطن مفهوم عرفي، المقر مفهوم عرفي، لكن هذه المفاهيم العرفية مفاهيم مشوشة. فهذا النحو من المفاهيم مفاهيم أو موضوعات مستنبطة، إلا أنها موضوعات عرفية. القسم الثالث من الموضوعات المستنبطة الموضوعات المستنبطة الشرعية، وهي الموضوعات التي اخترعها الشارع المقدس ويعبر عنها بالماهيات المخترعة. نظير الصلاة مثلا، أو هي عبارة عن الموضوعات التي تدخل الشارع فيها زيادة ونقيصة، نظير الكثير من العقود. فإن عقد النكاح مثلا موضوع تدخل فيه الشارع زيادة ونقيصة، إذ أن عقد النكاح أو العلقة الزوجية عند العرف بنحو، ولكن الشارع تدخل فيها وزاد فقال مثلا يلزم أن تكون باللغة العربية، أو يلزم أن يكون الموجب هو الزوج مثلا على الخلاف في كل هذه المسائل. المهم أن هنالك تدخلا من الشارع في هذه المسألة. فكل موضوع شرعي اخترعه الشارع كالصلاة التي اخترعها الشارع لهذه الأفعال المعينة من ركوع وقعود وقيام وسجود وعبر عنها صلاة، أو هو موضوع عرفي لكن الشارع تدخل فيه بالزيادة والنقيصة وجعل له ضوابط معينة، نعبر عنه بأنه موضوع مستنبط ماذا؟ شرعي. إذن فالموضوعات المستنبطة ليست كلها على نسق واحد، بل قد تكون لغوية، قد تكون عرفية، قد تكون ماذا؟ شرعية. من هنا يتضح السر في اختلاف تعريفات الموضوعات المستنبطة. فإن بعض من عرف الموضوع المستنبط بأنه ما تدخل فيه الشارع بالزيادة والنقيصة نظر إلى قسم من أقسام الموضوعات المستنبطة، نظر إلى بعض الموضوعات المستنبطة. ومن عرف الموضوعات المستنبطة بأنها الموضوعات ذات المفاهيم الغامضة نظر إلى البعض الآخر، أو أنه نظر إلى لوازم الغموض، فإن لازم الغموض أن تختلف كلمة الفقهاء أو كلمة اللغويين أو كلمة العرف في تحديد الموضوعات المستنبطة. والجامع المشترك بين الموضوعات المستنبطة الذي يجمع بين هذه الموضوعات جميعا هي أنها ما تحتاج إلى إعمال النظر وبذل الجهد والوسع في الوصول إليها، ولذلك عبر عنها بأنها موضوعات مستنبطة، يعني أنها بحاجة إلى استنباط ولا يمكن الوصول إليها من غير نظر، من غير استنباط، من غير تأمل، بأن تكون موضوعات صرفة لا تحتاج إلى كل ذلك. ليست موضوعات صرفة، بل هي موضوعات تحتاج إلى نظر واستنباط، نظرا لتشوشها وغموضها وعدم وضوحها، سواء كانت عرفية أم كانت لغوية أم كانت ماذا؟ أم كانت شرعية. هذا ما يرتبط بالأمر الأول، وهو بيان أقسام الموضوعات، إن شاء الله واضح. الأمر الثاني هو لزوم التقليد في الموضوعات المستنبطة. أفاد السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه في كتاب الاجتهاد والتقليد من عروته الوثقى أن الموضوعات المستنبطة إن كانت موضوعات شرعية فيلزم التقليد فيها. فمثلا مسألة أن الصلاة هل هي موضوعة للأجزاء بما فيها السورة أو ليست موضوعة للأجزاء بما فيها السورة، ليست موضوعة للأجزاء بما فيها السورة، هذا موضوع مستنبط. تحقيق أن الشارع المقدس وضع لفظ الصلاة للمركب من السورة أيضا بعد الفاتحة أو وضع لفظ الصلاة للمركب من غير السورة. موضوع مستنبط. الصلاة الواجبة بالنتيجة هي الصلاة ذات السورة أو الصلاة من غير سورتين؟ فهذا موضوع مستنبط شرعي لا بد من الرجوع فيه إلى المجتهد أو الاجتهاد أو الاحتياط. ولكن الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية لا تقليد فيها، إلا أن ما أفاده السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه قد خالفه فيه أغلب من جاء بعده من المحشين على العروة الوثقى، ابتداء بالمحقق النائين رضوان الله تعالى عليه والسيد أبو الحسن الأصفهاني، مرورا بالسيدين الحكيم والخوئي، انتهاء بالسيد السستاني وسيدنا الأستاذ دام ظلهما في تعليقتهما على العروة الشريفة. والحق فيما ذهب إليه هؤلاء الأعلام، فإن عمدة ما استند إليه السيد اليزدي أو ما يمكن أن يكون مستندا للسيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه في تفصيله بين الموضوعات المستنبطة الشرعية وبين الموضوعات المستنبطة العرفية واللغوية هو عدم عموم أدلة التقليد، عدم شمول أدلة التقليد، باعتبار أن موضوع أدلة التقليد إنما هو تقليد الفقيه في المسائل الدينية، وأما المسألة اللغوية أو المسألة العرفية فهي ليست مسألة دينية، فلا تعمها أدلة التقليد حتى يصح تقليد الفقيه فيها. وبالتالي فإن الموضوعات المستنبطة إن كانت موضوعات لغوية أو كانت موضوعات عرفية لا تقليد فيها. ولكن كما ذكرنا خالفه الأعلام الذين جاءوا بعده، والوجه في مخالفتهم هو أن الموضوعات المستنبطة، أن الموضوعات عفواً اللغوية والعرفية إما أن تكون واضحة فهي موضوعات صرفة، وإما أن تكون مشوشة فهي موضوعات مستنبطة، وإذا كانت كذلك فالفرض أن المكلف لا يستطيع الوصول إلى حقيقتها لأنها مشوشة بحسب الفرض، وإذا كان لا يستطيع الوصول إلى حقيقتها فحينئذ بمقتضى عموم دليل السيرة القاضي بلزوم الرجوع إلى أهل الخبرة في مجال خبرويتهم يلزم الرجوع إلى ماذا؟ يلزم الرجوع إلى الفقيه في هذه المسائل، إذ الفرض أن العامي لا خبروية له فيها ولا يستطيع أن يصل إلى شيء، فلو قلت للعامي بأن الغناء ما هو؟ لا يستطيع أن يقف على شيء. ولو قلت للعامي بأن وظيفتك هي تحقيق ما هو الصعيد، أنه مطلق وجه الأرض أو أنه خصوص التراب، يقول لا أستطيع فعل ذلك. فإذا كان لا يستطيع فعل ذلك ليس بيده، فإذا تعسر عليه الاجتهاد ليس بيده إلا أن يحتاط أو أن يرجع إلى من؟ إلى من اجتهد في هذه المسألة. ويمكن أن يبين وجه لزوم التقليد في هذه المسائل أو في هذه الموضوعات ببيان آخر، وذلك بأن يقال بأن الشك نتيجة التشويش في هذه الموضوعات، بأن الشك في مفاهيمها يجعل الشبهة شبهة ماذا؟ مفهومية. فنحن لحينما لا نعلم أن الغناء هل هو الترجيع المطرب أو هو مطلق الترجيع، أو أن الغناء أصلا لا يحتاج إلى ترجيع بل هو مطلق مد الصوت، أو أنه ليس مد الصوت بل هو الصوت نفسه، هذه شبهة مفهومية. مفهوم الغناء عندنا غير معلوم، الشبهة شبهة مفهومية. وإذا كانت الشبهة شبهة مفهومية فإن مآل الشبهة المفهومية إلى الشبهة الحكمية. لماذا مآل الشبهة المفهومية إلى الشبهة الحكمية؟ لأن الشبهة المفهومية توجب إما تضييق دائرة الحكم وإما توسعة دائرة الحكم. فإن الحكم تكون شبهة فيه أيضا نتيجة الشبهة المفهومية، فالغناء محرم هذا لا نشك فيه، لكن ما هي حدود الغناء المحرم؟ هل الغناء المحرم مضيق بالترجيع المطرب أو أنه موسع ويشمل مطلق الترجيع، أو أنه أوسع من ذلك ويشمل ماذا؟ ويشمل مطلق مد الصوت. فهنا صارت الشبهة شبهة حكمية، أن حدود الحرمة ما هي، ومنشأ هذه الشبهة الحكمية الشبهة المفهومية، مما يعني أن الشبهة المفهومية ترجع إلى شبهة حكمية. وإذا أو فقل بعبارة أدق، أن الشبهة الحكمية تؤول إلى شبهة مفهومية في مثل المقام، وإذا كانت الشبهة المفهومية ترتبط بالشبهة الحكمية لا شك أن الكلمة في الشبهة الحكمية لمن تكون؟ للفقيه. وأدلة التقليد تعمها بلا ريب، من علم شيئا من قضايانا كما هو في بعض أدلة التقليد تصدق على ماذا؟ تصدق على الفقيه في موضوع الشبهة الحكمية، في الشبهة الحكمية يصدق عليه بأنه علم شيئا من قضاياه، علم بأن الغناء المحرم هو الغناء الذي يتحقق بالترجيع المطرب أو أنه الغناء الذي يتحقق بمطلق ترجيع، فهو علم شيئا من قضاياهم. هذا موضوع أدلة التقليد يشمل الشبهة المفهومية الحكمية. فإذا بهذا البيان عموم أدلة التقليد شاملة لأي شيء؟ للموضوعات المستنبطة، كانت موضوعات عرفية أم كانت موضوعات لغوية، فحالها حال الموضوعات المستنبطة الشرعية، يلزم التقليد فيها. الأمر الثالث، هل أن الغناء من الموضوعات المستنبطة أو أن الغناء من الموضوعات الصرفة؟ طبعا المعروف في الكلمات أن الغناء من الموضوعات المستنبطة، ولكن في كلمات بعض الأعلام ورد التعبير عن الغناء بأنه من الموضوعات الصرفة، والحال أنه طبقا لما ذكرناه من الضابطة للموضوع المستنبط، مما لا شك فيه أن الغناء موضوع مستنبط، فكيف غاب عن مثل هذا العالم العظيم بأن الغناء موضوع مستنبط فعبر عنه بأنه موضوع صرف؟ ما هو حل هذا المطلب؟ حل هذا المطلب هو أن الملحوظ في مسألة الغناء تارة يكون هو مفهوم الغناء، فإذا كان الملحوظ في مسألة الغناء يعني في موضوع الغناء هو مفهوم الغناء ما هو، فلا شك أن الغناء موضوع ماذا؟ مستنبط. وأما إذا كان الملحوظ في موضوع الغناء هو عبارة عن مصداق الغناء وليس مفهوم الغناء، افترضوا أننا انتهينا إلى أن موضوع الغناء إلى أن مفهوم الغناء المحرم هو الترجيع المطرب، ترجيع الصوت المطرب، انتهينا من ذلك، إنما الكلام في أن هذا الصوت الخارجي صوت أم كلثوم مثلا هل هو ترجيع مطرب أم لا؟ هل هو ترجيع مطرب أم لا؟ فهنا يكون الغناء موضوعا صرفا. إذا لوحظ الموضوع الغنائي من ناحية المصداق فإنه يكون موضوعا صرفا، إذ الفرض أن المفهوم لا تشويش فيه، قد فرغنا من المفهوم ما هو، وإنما الكلام كل الكلام في أن في تطبيق الكبرى على الصغرى، في تطبيق المفهوم على مصداقه، فهنا يعبر عن الغناء بأنه موضوع صرف. ونظير الغناء مثلا افترضوا في مسألة الصعيد، هل أن الصعيد هو مطلق وجه الأرض أم أن الصعيد خصوص التراب؟ خب هنا إذا لاحظنا المفهوم نعم موضوع مستنبط، ولكن إذا فرغنا من أن الصعيد هو ماذا؟ هو خصوص التراب، ولكن شككنا في أن هذا الرمل الخارجي هل هو تراب أم ليس بتراب، فهنا تحديد مصداق التراب موضوع صرفون لا تقليد فيه. هنا المقلد حاله حال المجتهد، حاله حال الفقيه. المقلد يقول هذا تراب، الفقيه يقول هذا ليس بتراب مثلا، حاله حاله في هذه الناحية. فإذن لا تهافت في تعبير بعضهم عن الغناء بأنه موضوع صرف، وتعبير بعضهم عن الغناء بأنه موضوع مستنبط لاختلاف اللحاظ. هذا تمام الكلام حول ما أردنا التمهيد به للبحث حول موضوع الغناء، ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.